من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. باب الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. طبعا الكلام سادتنا مشايخنا لا زال في الروايات التي استدل بها على البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. هذا يكون يصير محل النزاع واضح. وقلنا في الشبهة الحكمية التحريمية أكو خلاف بين الإخباريين من جهة وبين الأصوليين من جهة أخرى. الأصوليون قالوا بجريان البراءة، الإخباريون قالوا بالاحتياط. احنا نتحدث الآن عن أدلة الأصوليين. قلت استدلوا بالآيات أولا ثم بالروايات. ما شاء الله الشيخ الأنصاري نقل لنا كما كبيرا من تلك الروايات. وصلنا إلى الرواية الأخيرة التي ينقلها الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري. الرواية هذه الإمام عليه السلام يقول فيها: كل شيء فيه حلال وحرام. طبعا مفردات الرواية يكون تضبط بدقة عالية، لأن احنا عركتنا حتى راح ندخل فيها البلاغة، وما اعتقد احنا راح نقدر نكمل الرواية اليوم لأن فيها كلام كثير. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام. أكو لسان حتى تعرف الحرام منه جاي جار المجور منه، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ولسان ثاني لم يذكر الجار والمجرور منه، يصير هكذا: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من دون الجار والمجرور منه. هسه هذا هم إلى دخاله. احنا من نباوع على الرواية هاي للوهلة الاولى نقول هاي الرواية اجنبية. شيخ ليش؟ لان هاي مبينة السالف عن شبهة موضوعية، حتى اريد ابين التكلف اللي فعله سيد الصدر سيد الرضوي قدس الله نفسه الزكي. حاول ان يتكلف كثيرا في الرواية كي يثبت دلالتها على الأعم من الشبهة الموضوعية هسه أنا أريد أقول للوهلة الأولى قبل تكلفي، السيد الرضوي الرواية دالة قطعا جزما على الشبهة الموضوعية فقط وفقط. وإذا كانت كذلك شيخ أكرم فلا تنفع في الاستدلال، لأن حديثنا عن الشبهة الحكمية. شلون أقول الرواية شيل كلمة الشيء وما تقدر تقول هاي الشيء دال على العموم، لأنها وردت في سياق الإثبات ولم ترد في سياق النفي. هذا كون يلتفت إليه أيضا. الشيئية هنا أريد بها الشبهة الموضوعية، يعني عندما أقف على هو يمثل باللحم، خلينا نمثل احنا باللحم. عندما اقف على هذا اللحم، من قلت هذا اللحم شيخنا؟ إذن انا اسولف عن شبهه. عندما اقف على هذا اللحم، وهذا اللحم انا اشتريته من سوق ما ادري هل هو سوق المسلمين حتى احكم بحليته، او هو سوق الكفار حتى احكم بحرمته. فمن اقف على هذا اللحم وانا ادري هذا اللحم منه حلال اذا كان لحما مذكر، ومنه حرام اذا لم يكن مذكر. الروايه شو تقول لي؟ اللحم اللي منه حلال ومنه حرام، فهذا اللحم اللي انت واقف عليه ولا تدري هل هو حلال ام حرام، فتعامل معه معامله الحلال الى ان تعرف بانه حرام. وهذا تطبيق ها للبراءة، لكن وين؟
موضوعية.
في الشبهة هذا اللحم، في الشبهة الموضوعية. فلا تصلح الرواية للاستدلال بها. نعم، من نسولف عن الشبهة الموضوعية انت جيب لنا هاي الرواية، لكن مع الأسف الجماعة ما تعاركوا في الشبهة الموضوعية، وإنما ولا تعاركوا في الشبهة الحكمية الوجوبية، وإنما تعاركوا في الشبهة الحكمية التحريمية. شيخنا واضح هذا إن شاء الله، هاي المفروض اللي ننتهي إليه. تعال الآن للسيد الصادر وشوف كيف سيحاول أن يثبت دلالة هاي الرواية على الأعم من الشبهة الحكمية والموضوعية. طبعا أقول السيد الصادر اللي شرح الوافية، الوافية للفاضل التوني، والسيد الصادر اللي شرح الوافية، والمحقق الناراقي اللي راح ناخذ كلام إن شاء الله تعالى يوم الأحد، هؤلاء الثلاثة ادعوا دلالة الرواية على الأعم من الشبهة الحكمية والشبهة موضوعية. احنا خلونا نستمع الى السيد الصادر ونسأل السيد الصادر كيف تدل هذه الرواية على الأعم من الشبهتين الحكمية والموضوعية، مع أننا فسرناها قبل قليل بخصوص الشبهة الموضوعية. يقول السيد الصادر اعطونا اسمعكم، لأن قلت اكو حتى مطالب بلاغية. سيد الصادر، خليني أذكر هاي المقدمة. إحنا ندري الأفعال على قسمين حتى نعرف جو الرواية وين. الأفعال منها أفعال قابلة لأن توصف بالحلية والحرمة، ومنها أفعال ليست قابلة لأن توصف بالحلية والحرمة. تعال للمثال، عندما أتحدث عن الشرب مثلا، خب الشرب فعل أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون هذا الشرب حلالا إذا كان شربا لسائل المحلل، ويمكن أن يكون حراما إذا نستجير بالله لسائل. فهذا الفعل اللي هو الشرب يمكن أن يكون فيه قابلية وصلاحية لأن يوصف بالحلية ويوصف بالحرمة. كذلك الأكل، التفتوا لي لهذين المثالين، كذلك الأكل فعل وله القابلية لأن يكون حلالا إذا أكل كان أكلا للمذكر، وأن يكون حراما إذا كان أكلا لغيره. هذا القسم الأول من الأفعال. القسم الثاني من الأفعال، الأفعال التي ليس لها القابلية لأن توصف بالحلية والحرمة، مثل الأفعال الاضطرارية. جريان الدم في العروق، هو فعل هذا، لكن تقدر تصفه بالحلية أو الحرمة؟ جواب، جواب، ساعدوني، لأنه ليس فعلا اختياريا بل هو فعل قهري اضطرار. كذلك التنفس، كذلك دقات القلب، هذه أفعال ليس لها القابلية لأن توصف بالصحة أو بالحلية أو الحرمة. إحنا وين نسولف شيخ أكرم حتى نخلص؟ وأنا هاي ما أذكرها لولا أن الشيخ الأنصاري ذكرها، وكنت أقول مو من المناسب الشيخ يذكرها لأن المسألة واضحة. إحنا وين نسولف شيخنا؟ في الأفعال الاختيارية القابلة لوصف الحلال والحرمة، لو في الأفعال الاضطرارية غير القابلة؟ جواب، في الأفعال الاختيارية. فأطردوا لي شيخنا الأفعال الاضطرارية. تعال، عندنا أعيان، الأعيان هم على قسمين، أريد واحد يعترض على كلامي للوهلة الأولى. الأعيان منها ما يقبل وصف الحلية والحرمة، ومنها ما لا يقبل. اعترض شيخ
الأعيان.
ها أنت تقول لي هي الحلية والحرمة، بالله أسألكم كل الأحكام بمن تتعلق بالأعيان؟ أقدر أقول هذا الحائط حلال وهذا الحائط حرام؟ أقدر أقول هذه الصبورة واجبة وهاي الصبورة حرام؟ ساعدني شيخنا، واضح غريب. أنت تحدث عن الأعيان، الأحكام بخويطها لا تتعلق بالأعيان. أقول شيخ أكرم واجب وأقول شيخ كامل مستحب، أشنها، وإنما الأحكام تتعلق بال الأفعال. لكن الشيخ يقول هي وإن تعلقت بالأفعال أولا وبالذات، لكن يمكن أن تتعلق بالأعيان ثانيا وبالعرض. فعندما أقف على اللحم، اللحم عين أليس كذلك؟ أقول أكله، أكل اللحم يوصف بالحلية أو الحرمة. فإذن وعند أعيان ليست لها قابلية لأن توصف بالحلية والحرمة حتى باعتبار أفعالها كالتواقي. إحنا وين نسولف؟ نسولف عن الأفعال التي لها قابلية الاتصاف بالحلية والحرمة، وعن الأعيان التي تتعلق بها أفعال لها القابلية للاتصاف دون الأفعال التي ليست لها القابلية، وبعد ودون الأعيان التي ليس لها أن تعرض عليها أفعال توصف بالحلية والحرمة. فحديثنا عن طائفتين، أفعال وأعيان لها قابلية للوصف بالصحة بالحلية والحرمة، لو أولا وبالذات كما في الأفعال، لو ثانيا وبالعرض كما في الأعيان. هاي المقدمة واضحة.
بس شيخنا هاي تغني أصلا الأفعال القابلة.
والله أنا مو قلت يا شيخ، هو حتى هاي الأعيان بالنتيجة المرجحة للأفعال. بس بعد أنت مو شيخنا هسه نطبق عبارة وتقول شو هاي خيانة للأمانة؟ واضح مو جيد. الآن هذا شيخنا هذا لا يسمن ولا يغني، فعلا هذا الحشاني قلت لا يسمن ولا يغني من جوع. انت سولفنا يا سيدنا الصادر كيف نجعل الرواية دالة ها على الأهم من الشبهتين الموضوعية والحكمية. سيد الصدر راح يضرب أمثلة ثلاثة، مطلب دقيق ومهم أرجو الالتفات. اثنان من هذه الأمثلة الثلاثة تطبيق للرواية على شبهة موضوعية، وواحد من الأمثلة الثلاثة تطبيق للرواية لكن على شبهة حكمية، وهو المطلوب بيان ذلك. إن شاء الله ملتفتين لي. والتفتوا إلى التوهم الذي وقع فيه السيد السيد. المثال الأول قال إحنا مرة نتحدث عن شيء جزئي، فالشيئية اللي وردت في قول الإمام كل شيء، مرة شيء نفسره بالجزئي ومرة نفسره بالكلي، بيان وضرب. أنا مرة أتحدث عن هذا اللحم وهذا جزئي أو كل شيء جزئي، وهذا الجزئي فوقه كلي. إذ هذا اللحم فوق كلي اللي هو اللحم المذكى واللحم غير المذكى، هذان كليان أليس كذلك؟ وهذا اللحم لو يدخل تحت الكلي الأول اللي هو اللحم المذكى، ولو يدخل سمعوني تحت الكلي الثاني اللي هو غير المذكى. إذن الشيء هذا الاحتمال الأول، أن نفسر الشيء الوارد في الرواية بالجزء الذي فوقه كلي، كما في هذا اللحم الذي فوقه كلي اللي هو اللحم المذكى واللحم غير المذكى، وهذا لو يدخل تحت الأول لو يدخل تحت الثاني. هذا الفرض الأول. فرض الثاني، وهاي الفروض الثلاثة تفسير للشيئية كنت التفت لي، وراح أسألكم بعدها على الفرض الأول الشبهة حكمية لو موضوعية، على الفرض الثاني الشبهة حكمية لو موضوعية، وكذلك في الثالث. الفرض الثاني أن أفسر الشيء مو بالكل بالجزئي الذي فوقه كلي، بل أفسره بالكلي الذي تحته كليان. مثاله أقول للمراد بالشيئية مو هذا اللحم، بل كلي اللحم، وكلي اللحم تحته قسمان اللي هم اللحم المذكى واللحم غير المذكى. هذا الفرض الثاني. تقلون لي قبل ما أروح للفرض الثالث، لأن بعدها ستسألون شنو الفرق سيد جاسم. أنا أدري أنت الأربعاء شوية بالك مشوش، لهذا أنا اشتبهت وسألت جنابك سيد، ولك أن تستعين بصديق. تقدرون تقلون لي شنو الفرق بين الفرضين الأول والثاني؟ ها الجزئية والكلية. في الفرض الأول فسرنا الشيئية باللحم الجزئي الذي فوقه كل، في الفرض الثاني فسرنا الشيء بالكلي الذي تحته كليان أو كليات. تعال للفرض الثالث قبل ما أروح لا خلي أروح للفرض الثالث حتى أسألكم شنو فرق الفرض الثالث عن الفرضين الأول والثاني. ترى إذا حطيتوا أيديكم على الفرق راح يتم استدلال السيد الصدر. الفرض الثالث أقول أسولف عن الفعل اللي هو مثل شرب التتن كما يمثل هو، أو مثل الدعاء عند رؤية الهلال، أو مثل شرب العصير اللي ما أدري ذهب ثلثاه أم لم يذهب ثلثاه. وهذا الشور فيه احتمالان، احتمال الحلية ها واحتمال الحرمة. هذا العصير الذي غلاه إن كان قد ذهب ثلثاه حلاله، وإن لم يذهب ثلثاه فهو حرام. فالشيئية المراد بها ها الفعل اللي نحتمل الحلية فيه ونحتمل الحرمة فيه ك شرب العصير هذا الذي لا أدري بعد أن سخن بالنار ذهب ثلثاه حتى يكون حلالا أو لم يذهب ثلثاه حتى يكون حراما. فهذا الفعل محتمل الحلية ومحتمل الحرمة. الشيئية اللي وردت في الرواية حتى أبدأ أسأل تحتمل هذه الفروض الثلاثة لو راح أعيدها جناب الشيخ لو نفسرها الشيئية بالشيء الجزئي كهذا اللحم الذي فوقه كلي لو نفسرها بالشيء الكلي الذي تحته كليات ولو نفسرها بالفعل الذي يحتمل فيه الحلية وتحتمل فيه الحرمة. أسأل الأخوة شنو فرق الاحتمال الثالث عن الاحتمالين الأول والثاني؟ أنا راح أجاوب. شوفوا بالاحتمالين الأول والثالث أنا ما سولفت عن فعل شيخ محمد وإنما سولفت عن عين اللي هو اللحم، لكن في الفرض الأول أخذت العين الخارجية وفي الفرض الثاني ترى العين الكلية ما لها وجود في الخارج لأن وعاء الخارج وعاء التشخص، بل أخذت العين الكلية الذهنية، بينما في المثال الثالث لم أخذ العين وإنما أخذت الفعل. والثلاثة يمكن أن أطبق عليها الرواية، راح أطبق الرواية على الفروض، سمعني شيخنا، على الفروض ثلاثة وانت براها قل لي ياه من التطبيقات الثلاثة كان تطبيقا للرواية على شبهة موضوعية وياه من التطبيقات هذا على شيخ بلا وياه من التطبيقات الثلاثة كان تطبيقا للرواية على شبهة الحكمية توكل وياه تعلل الفرض الأول راح أطبق عليه الرواية أشيل كلمة شيء وأضع مكانها هذا اللحم شقولا شيخنا أقول كل شيء الإمام أراد من الشيء هذا اللحم الخارجي وهذا اللحم الخارجي قابل لأن يكون مندرجا تحت الحلال اللي هو اللحم المذكر ومندرجا تحت الحرام اللي هو اللحم غير المذكر وبما أن هذا أنا ما أعرفه مندرج تحت الكلي الحلال لو تحت الكلي الحلال فهو لي هذا اللحم الخارجي فهو لي حلال حتى أعلم أنه حرام هذا تطبيق الرواية على الفرض الأول خليني من الآن أقول والرواية بهذا التطبيق
لا تنفع
لما لا تنفع لأن هذه الشبهة
موضوعية
واضح إن شاء الله تعال لي شيخ محمد فرج الله للتطبيق الثاني إن شاء الله واضح التطبيق الثاني أنا ما أتحدث عن عين خارجية وإنما أتحدث عن عين ذهنية لأن العين موصوفة بالكلية والعين الموصوفة في الكلية إنما تكون في الذهن فأقول للإمام من قال لي كل شيء شي يريد يقول كل لحم كلي يدور أمره بين أن يكون لحما تحته لحم مذكر مذبوح بين أن يكون مذكر وبين غير مذكر، فهذا اللحم تعامل معه معاملة حلال حتى تعرف أنه حرام. وبالتالي له قسمان، قسم يكون فيه حلالا وقسم يكون فيه حراما، لكن هذا اللحم الكل أنا ما أعرف، فالإمام يقول لي تعامل معه معاملة حلال حتى تعرف أنه حرام. وهذا بعد يا شبهة، ها أيضا الشبهة موضوعية. ليش؟ لأن أنا شكي مو في حكمه، وإنما شكي أنه مندرج تحت المذكر أو غير المذكر. نعم أنا أسأل الشيخ اللي يجلس بينكم، شو اسمك جناب الشيخ؟
حيدر.
شيخ حيدر الله يحفظه. عن الفرض الثالث، في الفرض الثالث ماذا أقول؟ ها ترى في الفرضين الأول والثاني طبقنا الرواية على عين، وأنت راح تعترض تقول مو الأعيان لا يتعلق بها الحلال والحرام، قلنا باعتبار الفعل العارض عليها، لهذا احتجنا الآن. تعال إلى الفرض الثالث، في الفرض الثالث أنا ما أسولف عن عين، وإنما أسولف عن فعل اللي هو شرب ذلك العصير الذي سخن ولا أدري ذهب ثلثاه أم لم يذهب ثلثاه، فيحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما. فأقول كل شيئين، يعني العصير الذي اشتبه عليك حكمه، راح احكي حكايات التفتوا لها، وترددت هاي مهمة ترى، ومنها سينفذ الشيخ الأنصاري للإشكال، وترددت في حكمه بين أن يكون حلالا وبين أن يكون حراما، فهذا الشيء العصير الذي ترددت في حكمه فهو لك حلال إلى أن تعرف حرمته. هذا تطبيق اليا شبهة، هذه الشبهة شبهة حكمية. إذن يقول السيد الصادر، ترى مطلب دقيق وراح تشوفون العبارة شقد صعبة، يقول السيد الصادر هذه الرواية إن أخذنا الشيئية، هذا كلام جامع بعد، إن أخذنا الشيئية فيها بمعنى العين سواء كانت عينا خارجية كما في الفرض الأول أو شيخ حيدر عينا ذهنية كلية كما في الفرض الثاني، كانت الرواية تطبيقا على شبهة موضوعية، بخلاف ما لو أخذنا الشيئية بمعنى الفعل المردد بين الحلال والحرام فإن الشبهة فيه شبهة حكمية. واضح إن شاء الله؟ وبهذا تم شيخنا، وبهذا تم المطلوب، إذ صلحت الرواية ها للاستدلال بها على الشبهتين الحكمية والموضوعية. واضح إن شاء الله؟ لكن قبل أن أطبق عبارة حتى يجي الشيخ الأنصاري يرد، أقول هو مني يقول لي فهو لك حلال حتى تعرفه، يعني أنت بريء الذمة من جهة الحرمة ترى هذا، وبريء الذمة من جهة الحرمة وتعامل معه معاملة الحلال، يعني براءة، أليس كذلك شيخنا؟ لكن هاي البراءة أقدر، البراءة التي استفدتها من هذه الرواية أقدر أطبقها عندما يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب، بين الحرمة والكراهة، أم أني لا أستطيع أن أطبقها؟ ترى أريد أرد على إشكال مقدر لعله في آخر مباحثة اليوم أو في أول مباحثة الأحد إن شاء الله. هاي البراءة التي استفدتها من الرواية واللي تعم بحسب كلام السيد الصدر تعم الشبهتين الموضوعية والحكمية، أقدر أطبقها في أي مورد للترديد، كأن يكون الشك بين الوجوب والاستحباب، بين الحرمة والكراهة، أم في خصوص الدوران بين الحلال والحرام؟ جواب: في خصوص الدوران بين الحلال والحرام، لأن الإمام ماذا قال؟ كل شيء فيه حلال وحرام، فضيق من دائرة البراءة بخصوص ما لو كان الأمر مرددا بين الحلية والحرمة. لهذا إذا ترددت بين الوجوب والاستحباب لا تستطيع أن تجري البراءة تعويلا على هذا الحديث لتثبت البراءة عن الوجوب، أو إذا ترددت بين الحرمة والكراهة لا تستطيع أن تجري البراءة بهذا الحديث لتثبت البراءة عن الحرمة، إنما تستطيع أسمع أن تجري البراءة عندما يكون الدوران بين الحلية والحرمة. هذا واضح إن شاء الله؟ ساعدوني واضح إن شاء الله؟ خلونا نقرأ عبارة حتى أبدأ بالرد.
حتى الفرض الثالث بإمكان إرجاع إلى الشبهة الموضوعية باعتبار أن
شيخنا أنت، شيخنا أنت تريد، أنت علامة زمانك، بحيث قبل ما يرد الأنصاري أنت رديت، إحنا الآن قلنا قاعد نعرض كيفية الاستدلال وفق رؤية السيد الصادق. السيد الشيخ الأنصاري راح يقول لأبوي أنت مشتبي، هاي فيه ومنه، هاي تتحدث عن شيء له أقسام لا عن شيء مردد بين احتمالين، والشيء الذي له أقسام خصوص ما لو كانت الشبهة.
وقد يستدل على المطلب،
وقد يستدل يا مطلب هذا على البراءة في الشبهة الحكمية بل التحريمية بل
أخذ من الشهيد في الذكرى
بل
بقوله عليه السلام
بل
كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
بل
حتى تعرف الحرام منه
بل
بعيني فتدعى.
طبعا أنتوا ركزوا لي على فيه، ضمير الغيبة في فيه، هاي يكون تعلمونها، وضمير الغيبة في منه، هاي منه وفيه عائدان ترى على الشيء مو ايوه، ومرجع الضمير هذا يرادنا احنا مرجع لضمير الغيبة ليس كذلك، ومرجعه الشيء. الشيخ الأنصاري من هذا راح ينفذ لإبطال كلام السيد الصادر بل شيخنا
منه بعيني فتدعه
بل
وتقريب الاستدلال،
وتقريب الاستدلال كما قال بذلك السيد الصادر بل
كما في شرح الوافي
بل
أن معنى
الوافي المن للفاضل التوني شرحها المن للسيد الصدر الرضوي بل
أن معنى الحديث
بل.
أن يكون فعل من جملة الأفعال
بل.
التي
بل.
تتصف بالحلوة والحرمة
التي كتبوا لها قابلية الاتصاف بالحلوة والحرمة هذا الأول بل
وكذا كل عين
كل عين بل, بل.
مما يتعلق به
بل.
فعل المكلف
ها شوف ما قال الفعل العين تتصف بالحلية وال حرمة لا يتعلق بها فعلون يتصف بالحلية والحرمة بل
يتعلق بفعل المكلف
بل
ويتصف بالحلوة والحرمة
بل
إذا لم يعلم الحكم الخاص به
إذا لم نعرف الحكم الخاص بذلك الفعل أو بتلك العين التي تعلقها بها الفعل بل
من الحلوة والحرمة
بل
وهو حلال
بل
فخرج ما لا يتصف بهما جميعا
فخرج ما لا يتصف بهما يعني ليس قابلا للاتصاف بالحلية والحرمة مثل الأفعال القهرية بل
جميع من الأفعال الطرارية
الاضطرارية كالتنفس وجريان الدم في العروق بل
والأعيان التي لا يتعلق بها فعل
والأعيان التي لا يتعلق بها بل
وما علم أنه حلال لا
حرام حلال فقط وحرام فقط بل هذا أن كلهم طلعات من البحيث بل
أو حرام لا حلال فيه
بل
وليس الغرض من ذكر الوصف
بل
مجرد الاحتراز
ها هذا جواب عن سؤال مقدم الإمام من قال يقبل الحلال والحرام يعني أراد أن يطرد الأفعال التي لا تقبل الحلال والحرام والأعيان التي لا تقبل الحلال والحرام لو أراد أن يحدد موضوع البراءة جواب ساعدني أراد أن يحدد يعني أنت تقدر تجري البراءة لا عند الدوران بين الوجوب والاستحباب ولا عند الدوران بين الحرمة والكراهة نعم تقدر تجري البراءة في هذا المورد فقط يا مورد عندما يكون الدوران بين الحلية والحرمة بل شيخنا
مجرد الاحتراز
بل
بل هو مع بيان
بل
ما فيه الاشتباه
ما فيه يعني اللي الموضوع الذي يقع فيه الاشتباه اللي هو يدور أمره بين الحلية والحرمة بل
فصار الحاصل
بل
أن ما اشتبه حكمه
بل
وكان محتملا
بل
لأن يكون لأن
وكان محتملا اسم فاعل وكان هذا الذي اشتبه أمره وكان يحتمل الحلية ويحتمل الحرمة بل
وكان محتملا
بل
لأن يكون حلالا
بل
ولأن يكون حراما
أحسنتم بل
فهو حلال
فهو حلال
سواء علم حكما كليا
ها شوفوا هسه لحد الآن هذا ترى السيد الصدر قاعد يحكي ولهذا نسبه إلى شرح الوافير سواء راح يذكر فروض ثلاثة ساعدوني في فرضين من الفروض الثلاثة راح يصير الحديث تطبيق للشبهة ها شيخ كامل الموضوعية وفي الفرض الثالث راح يصير الحديث تطبيق للشبهة الحكمية أحسنتم بل شيخنا
سواء علم حكما كليا
بل
فوقه
ساعدني شيخ سواء علمنا بحكم كلي الهاء في فوقه شيل فوق الهاء في فوق خلي علمنا حكما كليا فوق هذا الأمر المشتبه نكتب فوق يا شيخ محمد هذا الفرض الأول إذا في الفرض الأول نتحدث عن شيء جزئي فوقه سمعني أمر كلي مثاله اكتب مثاله يا شيخ مثاله اللحم الجزئي الذي اشتبه أمره بين التذكية وعدمها بين الحلية والحرم وهذا الأمر الجزئي فوقه كلي اللي هو أن يكون لحما مذكى أو أن يكون لحما غير مذكى هذا الفرض الأول ونكتبها أمام هذا الفرض في هذا الفرض سيكون الحديث تطبيقا شبه الموضوعية أحسنتم بل شيخ
حكما كليا فوقه
بل
أو تحته
أو تحته هاي شنو هاي ها في تحته تحت الامر المشتبه يعني تحت الامر المشتبه يوجد امر كلي او اكثر طبقها شيخنا على المثال اقول عندي لحم ذهني كلي هذا اللحم الكلي تحته كليان لو مذكى ولو غير مذكى وعلى هذا الفرض الثاني ايضا الشبهه موضوعيه ترى نتعب يلا نطلع الاقسام الفروض بلش
بحيث لو فرض العلم
بل
باندراجه تحته
تحته تحت ذلك الكلي، هاي رجع للفرض الاول بل،
او تحققه في ضمني
او تحققه في ضمني، هاي رجع للفرض الثاني بل.
لعلم حكمه ام لا؟
لعلمنا بحكمه، يعني لو احنا لو واحد يجي يقول لي ترى هذا مذكى او هذا ليس مذكى كان علمه حكم معلوم، لكن المشكلة أنا ما حد دلاني على حكمه، فسيكون أمرا مشكوكا مشتبها بل.
وبعبارة أخرى
شوفوا لحد الآن ذكر الفروض الثلاثة سيد الصدر، لو ذكر فرضين
فرضين
وأسأل وهذان الفرضان ينفعان السيد الصدر، جواب لا، لأن الحديث في هذين الفرضين سيكون تطبيقا لشبهة موضوعية، وهو السيد الصدر خابص روحه وقال لحد يوقف قدامي يريد يطبق الحديث على شبهة، لا 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 يريد يطبق الحديث الشبهة الحكمية هي عركتنا، وذن جابن حتى يدوخنا ترى شيخنا شيخ أكرم حتى يقول لك يابا أنا راح أطبقهن لكم على شبهة موضوعية كما تدعون، لكن فضلاً عن الشبهة الموضوعية يمكن أن يطبق الحديث على شبهة حكمية. جاوين الفرض سمعني، جاوين الفرض الثالث اللي يكون الحديث فيه تطبيقا على الشبهة الحكمية انتظر. وبعبارة أخرى ولا زال المتحدث
ما يمكن استفدت من هاي قولة أم لا،
هاي أم لا جيد، أم لا جيد يعني أم لا إشارة إلى أن المسألة ليست محصورة بهذين الفرضين، لا هو راح يصرح لحق بعد ذلك شيخنا يقول بالله شيخ محمد يقرأ الممحي، لكن مثل هذا العبد الفقير إلا اللي لا يقرأ المري فضلا عن الممحي، هذا يراد له مكبر الصوت وتقول لي يا أبا ترى الفرض الثالث هذا لا بأس الشيخ مأنوسين بشيخ محمد اليوم سبق الشيخ الأنصار اليوم بل الشيخ
إن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك
بل،
بمعنى أنك تقسمه إلى هذين
بل
وتحكم عليه بأحدهما،
هاي تقسمه إلى هذين شيخ حيدر الشرع، ومن أسئلك جاوبنا من أدك أريدها منك انطيني تقسمه، هاي وحدة من الأشياء اللي راح يعترض بها السيد الشيخ الأنصاري بل،
إنك تقسم على هذين
بل
وتحكم عليه بأحدهما،
بأحدهما يعني بالحلال أو الحرام بل،
لا على التعيين
بل
ولا تدري المعين منهما،
ما تدري هل هذا حلال أم حرام بل،
وهو لك حلال
بل،
فيقال حينئذ
بل
أن الرواية صادقة،
أن الرواية تنطبق شاملة بلي
على مثل اللحم المشترى من السوق،
هذا يا لحم تشتري من السوق، هذا لحم جزئي لو لحم ذهني، ها جواها خب، ما معقولة تروح للقصاب وتقول له رحمة الله على والديك اعطيني فد كيلو لحم كلي وهو يجيب ويعبي بدماغك ويقول لك روح، هذا الذي تشتريه من السوق إشارة إلى اللحم الجزئي يعني الفرض، راح يرجع يذكر الفروض حتى يضم إليها الفرض ثالث بل شيخنا
من السوق المحتمل
بل
بالمذكى والميتة،
ليش؟ لأن أنا ما أدري هسه هذا البايع كافر مسلم بل،
وعلى شرب التتن
بل،
وعلى لحم الحمير
بل، شوفوا أكتبوا 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 يراد أن نفصل اللحم المشترى من السوق إشارة إلى الفرض الأول، لحم الحمير ما قال المشترين من السوق، يريد يتحدث عن اللحم سمعني الكلي، وهاي إشارة إلى الفرض الثاني بعد 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 لا لا قبلها، ولحم الغنم اللي اشتريته من السوق ولحم الحمير هذاني فعلاني لو عيناني عينان، وبالتالي هما الفرض الأول سمعوني الأول والثاني، أما شرب التتان فهو إشارة إلى الفرض الثالث اللي تكون الشبهة فيه حكمي. أحسنتم يا شيخ. بل
شربتة وعلى لحم الحمير.
بل
لم نقل بوضوعه.
هاشن إلا والله شيخ الأنصاري مرات مدري السيد الصدر هو أقول لحم الحمير وقع الخلاف فيه حلال أم حرام؟ جاوبني
مكروه.
حلال بالتالي شيخ. حلال مو
نعم.
هذا قال الشيخ لم نقل بوضوح حكمه. يعني نفترض أن هناك خلافا في لحم الحمير، بعبارة أخرى أن لحم الحمير اشتبه علينا، هل هو حلال أم حرام؟ بل شيخ
وشككنا فيه.
بل
لأنه يثق على كل منها.
بل
إنه شيء فيه حلال وحرام عندنا.
بل
بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله.
بل
مقسم لحكمين.
لحكمين. بل
فنقول
بل
هو إما حلال وإما حرام.
إما حلال وإما حرام. بل
وأنه يكون من جملة الأفعال.
بل
التي يكون بعض أنواعها
حلالا وبعض
أصنافها.
بل
حلالا.
بل
وبعضها حراما.
بل
واشتركت في أن الحكم الشارع المتعلق بها
بل
غير معلوم.
غير معلوم. بل
انتهى. أقول
انتهى. انتهى كلام من؟
الشيخ
السيد الصالح. راح يجي الشيخ الأنصاري حسان فقط إثاراته والمطلب إن شاء الله نقف عليه يوم الأحد. أنت قلت هاي الشيئية بدقيقتين مو الشيئية أعددها تحتمل اللحم الجزئي واحد وتحتمل اللحم الكلي والشبهة في كليهما ستكون
موضوعية
وتحتمل الفعل اللي يتردد أمره بين أن يكون حلالا وبين أن يكون حراما. مو سادتنا؟ تعال إلى كلمتي فيه ومنه. هاي فيه ومنه الضمير، ضمير الغيبة في فيه ومنه. هاي منه، هاي من التبعيضية مو يعني مكان منه شخلي بعض شي يصير بعضه حلال وبعضه حرام. إذن أنا أتحدث عن شيء واحد تردد أمره بين احتمالين. لو أتحدث عن شيء له أقسام وأفراد عديدة بعضها حلال وبعضها حرام، الجواب
الثاني.
الثاني اللي هو ترى المطلب كله دقيق. هاي من التبعيضية. أنت من تقول اعطيني شيخنا كتابي جزاك الله خير. مرة أقول مكتبتي أو أقول كتبي، شوف التفتوا ها ساعدوني، راح أعبر بتعبيرين، قلوا لي يا هو من التعبيرين صحيح ويا هو من التعبيرين خاطئ. مرة أقول كتبي منها في الفقه ومنها في الأصول ومنها في النحو. تعبير رقم واحد. الثاني يا جماعة العربية. ومرة أقول كتابي اللي هو في الفقه، في الفقه أقول كتابي منه ها في الفقه ومنه في الأصول ومنه في النحو. يا هل تعبيرين صحيح؟ تعال مثال ثالث. أقول دشداشتي دشاديشي، بعد أي جمع دشداشة منها أزرق ومنها أبيض ومنها أسود. ومرة أقول دشداشتي لابس خوص قزح منها أبيض. سمعني شيخنا ومنها احمر ومنها اخضر. الزم الكتاب شيخ يا تعبير
لا لا
هاي شيخ اكرم تعبير اذن هاي من التبعيضيه. وحتى فيه يتحدثن عن شيء له اقسام وليس الحديث عن شيء واحد مردد بين احتمالين، اليس كذلك؟ تعالي لتطبيق الحديث على الشبهة الموضوعية وتطبيق الحديث على الشبهة الحكمية. تعالي لإترك الاحتمال الأول لأن راح يقل الاستخدام، دارسين الاستخدام في العربية. تعالي للاحتمالين الثاني، سمعني شيخ هلال، والثالث. الاحتمال الثاني كنا نتحدث عن اللحم الكل، وكان تطبيق شيخ حيدر للشبهة الموضوعية. الاحتمال الثالث كنا نتحدث عن كلي لو عن فعل واحد، فعل واحد اللي هو شرب العصير اللي احنا نحتمل ان يكون حلالا ويحتمل ان يكون حرام. عندما تحدثنا عن اللحم الكلي، اللحم الكلي له أقسام أم ليس له أقسام؟ جواب، له أقسام. فمن أقسامه اللحم المذكر، ومن أقسامه اللحم غير مذكر. فإذا كان الإمام يتحدث عن اللحم الكلي ثم قال بعد ذلك منه حلال ومنه حرام، تعبيره مقبول الإمام أم ليس بمقبول؟ مقبول، لأنه تحدث عن كلي، لهذا بعضه إلى حلال وحرام. أما إذا كان الإمام يتحدث عن الشبهة سمعني الحكمية، وفي الشبهة الحكمية نتحدث عن فعل واحد، وهذا الفعل الواحد مردد بين أن يكون حكمه حلية وبين أن يكون حكمه حرام. أقدر أقول منه فعل الواحد؟ أقدر أقول منه جواب ساعدني؟ لا. إذن هاي من التبعيضية، وفيه ينسجمان ها مع الشيء الذي له أقسام بالفعل، ولا ينسجمان مع الفعل الواحد المردد بين الحلال والحرام. وبالتالي راح نحملها. أكمل له لا وياي له لا، أنا راح أعيدها ترى إن شاء الله، بس أريد تستأنسون بالمطلب. إذن الرواية تنطبق، أنا قلت غض النظر عن الاحتمال الأول وخليت المسألة مرددة بين الفرضين الثاني اللي كان الحديث فيه عن اللحم الكلي اللي له أقسام، ومن المناسب أن يعبر عنه بمن تبعيضية، وبين الفرض الثالث اللي الحديث فيه عن فعل واحد وفرد واحد، وهذا الفرد الواحد اشتبه عليه حكمه بين أن يكون حلالا وبين أن يكون حرام. بعد الإمام أبو العربية يقدر يقول منه جواب؟ لا. فالرواية بمنه تنسجم مع الفرض الثاني لتكون الشبهة فيه موضوعية، ولا تنسجم مع الفرض الثالث الذي تكون الشبهة فيه ها حكمية. حس واحد يسألنا حتى أسير الإثارة وأمشي، يقول لي شاو الفرض الأول؟ أنا أقدر أخلي مع كونه جزئيا في الفرض الأول أستعمل من التبعيضية شلون؟ أقول كل شيء وأقصد به هذا اللحم الجزئي فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه. أقول الضمير العائد على الجزئي لم يرد منه الجزئي وإنما أريد منه الكلي. هاي شي يسمونها بالعربية؟ ها؟
مطلب الاستخدام.
يسمون الاستخدام. مثلا سمعني سمعني سمعني
زيد المجتهد
ها أقول مثلا جاء زيد واحترمته. هاي أسولفها وأروح لك بعد. جاء زيد البعض يقول لي أنت تسوف كل شوية تقول بس هاي بس هاي بس هاي تسويف علمي كان تقابلين بتسويف السياسيين ما تقبلون بتسويف ارجع لي. جاء زيد واحترمتك المفروض الهاء عائد على زيد. أنا شو أقول الهاء أردت بها الإنسان هذا اللي يسمونه أن تذكر معنى الكتب الاستخدام أن تذكر. أجيب لكم إن شاء الله شواهد بلاغية في المباحث القادمة. أن تذكر الاسم الظاهر بمعنى وترجع عليه الضمير بمعنى آخر. أنا راح أسوي هذا ترى انتهت المسألة الرواية ماتت عن الشبهة الحكمية لأن الرواية تنسجم مع الفرض الثاني أقول اللي يوديني إلى الشبهة الموضوعية ولا تنسجم سيدنا الصادر مع الفرض الثالث اللي تكون الشبهة فيه حكمية. يجي واحد يدغدغ مشاعرنا يقول زين الفرض الأول خلينا نسولف فيه بطريقة شلون نقول أراد من الاسم الظاهر بين قوسين الشيء الجزئي اللي هو هذا هذا اللحم والضمير في منه ها أعاده مو على هذا اللحم حتى تقول له هذا اللحم جزئي ولا يقبل التبعير بل أعاده على كلي اللحم وكلي اللحم يقبلوا الانقسام والتغيير. أقول أولا وثانيا أولا هذا استخدام والاستخدام خلاف الظاهر لا أقل وثانيا وحتى لو قبلت بالاستخدام الاحتمال الأول اللي هو يسولف عن لحم جزئي وعاد عليه الضمير اللي يتحدث عن اللحم الكلي أيضا وين راح يوديك إلى الشبهة الموضوعية. إذن اغرام ترام هذا جواب الشيخ الأنصاري اغرام ترام
وسلمنا منه موجودة بالروح
حتى ها جيد هذا راح يقولوا له للشيخ يقولوا له مو هي هاي منه أم المصايب مو موجودة بكل الألسنة في بعضها دون البعض الآخر هذا راح يجاوبه. إذن الرواية لحد الآن وراح أعيدها الرواية غريم ترهم سواء على الفرض الثاني أو على الفرض الأول مع الاستخدام هي ذاهبة إلى الشبهة الموضوعية. راح يشكلون على الشيخ الأنصاري بالإشكال ثم يجي المحقق الناراقي يحاول أن يصلح هسه ما أقدر أقول ما أفسده السيد الصدر يصلح محاولة السيد الصدر ويجي الشيخ الأنصاري يرد حتى على المحقق الناراقي إن شاء الله تعالى يوم الأحد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أرضيه الطيبين.